وجاء فرعون ومن قبله أي غير هاتين الأمتين، جاء فرعون مصر موسى عليه السلام، وراه من الآيات البينات ما تيقنوا بها الحق، ولكنهم جحدوا وكفروا ظلما وعلوا، وجاء من قبله من المكذبين. والمؤتفكات بالخاطئة أي المؤتفكات أي قرى قوم لوط، بالخاطئة أي بالفعلة الطاغية وهي الكفر والتكذيب والظلم والمعاندة ومن ضم إلى ذلك من أنواع الفواحش والفسوق ما يندى له الجبين، ما يندى له الجبين. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية يا رب العالمين. فعصوا رسول ربهم، وهذا اسم جنس، أي كل من هؤلاء كذب الرسول الذي أرسله الله إليهم، فأخذ الله الجميع أخذة رابية أي زائدة على الحد والمقدار الذي يحصل به هلاكهم. ومن جملة أولئك قوم فرعون، قوم نوح، أغرقهم الله سبحانه وتعالى في اليم حين طغى الماء على وجه الأرض وعلى مواضعها الرفيعة. وامتن الله على الخلق الموجودين بعدهم أن الله سبحانه وتعالى حملهم، فقال الله سبحانه وتعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، وهي السفينة أي في أصلاب آبائهم وأمهاتهم الذين نجاهم الله، فاحمدوا الله سبحانه وتعالى واشكروه الذي أنجاكم حين أهلك الطاغين. فاحمدوا الله سبحانه وتعالى واشكروه سبحانه وتعالى حيث نجاكم. حد معنا يا جماعة؟ من معنا يا جماعة؟ اكتب واحد. وياريت بس لأخواننا في ذكر الله، ياريت بس لو يوقفوا برنامج البيان، لأن بيظهر لي طبعا فبحسب حد بيعلق يعني. الله يجزيكم خير يا رب. طيب، إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية السفينة لنجعلها لكم تذكرة، أي هذه الجارية والمراد جنسها، أي جارية، تذكرة أي عبرة وموعظة، تذكركم أول سفينة صنعت وما قصتها وكيف نجى الله عليها من آمن به واتبع رسوله وأهلك أهل الأرض كلهم. فإن جنس الشيء مذكر بأصله، وتعيها أذن واعية أي تعقلها أولو الألباب ويعرفون المقصود منها ووجه الآية بها. طبعا هذا بخلاف أهل البلادة والغفلة وعدم الفطنة وأهل الإعراض، فإنهم ليس لهم انتفاع بآيات الله سبحانه وتعالى لعدم وعيهم عن الله. طيب، طبعا هو في إعجاز علمي ماشي مذكور في التفسير أو التلخيص، يعني احنا جبناه من أحد المواقع الإعجاز العلمي اللي احنا بنثق فيه، اللي هي: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. فلولا بس يعني لولا أن هذا الإعجاز جاء في مثل هذه المجلة، ألا وهي مجلة إعجاز www.ijaz.org، وطبعا دي بفضل الله من المواقع اللي احنا نثق فيها وبيصدر في منها مجلة الإعجاز، لما ذكرت هذا الإعجاز في التلخيص. فهنأجله إن شاء الله في نهاية الدرس. قال تعالى: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. فلما ذكر ما فعله تعالى بالمكذبين برسله وكيف جازاهم، وعجل الله سبحانه وتعالى لهم العقوبة، وأن الله نجى الرسل وأتباعهم، كان هذا مقدمة لذكر الجزاء الأخروي. يعني هذا كان جزاء في الدنيا، أما الآخرة فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. طبعا سيدنا إسرافيل هو أول، هو الذي سينفخ في الصور، هو الذي سينفخ في الصور. فإذا نفخ، أي وأن أول ذلك أنه ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور، إذا تكاملت الأجساد نابتة نفخة واحدة، فتخرج الأرواح فتدخل كل روح في جسدها. فإذا الناس قيام لرب العالمين، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، أي فتتت الجبال واضمحلت وخلطت بالأرض ونسفت على الأرض، فكان الجميع قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. هذا ما يصنع بالأرض وما عليها. تخيل بقى الجبال وعظامها ستكون قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، وهتدك دكة واحدة. طيب طبعا حول قال وزلك عندك سلسلة جبال هيمالايا وجبل أحد زي ما احنا قلنا قبل كده، عرضه 7 كيلو وطوله 17 كيلو. سبحان الله، كل ده هيصير هباء منثور. فيومئذ وقعت الواقعة، أي قامت القيامة، وانشقت السماء، أي وأما ما يصنع بالسماء فإنها تضطرب وتمور وتتشقق وتغير لونها، فهي يومئذ وهي أي ضعيفة، أي ضعيفة، وتهي أي تضعف بعد تلك الصلابة والقوة العظيم. وما ذاك إلا لأمر عظيم أزعجها، وكرب جسيم هائل أوهاها وأضعفها، فقوله وفتحت السماء فكانت أبوابا، فتحت السماء فكانت أبواب. والملك، طبعا احنا طبعا عارفين نظرية الانفجار العظيم كما لا تخفى عليكم، بس طبعا مش هنتكلم عنها دلوقتي يعني. والملك أي الملائكة الكرام على أرجائها، أي على جوانب السماء وأركانها، خاضعين لربهم مستكينين لعظمته، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، أي ثمانية أملاك في غاية القوة إذا أتي للفصل بين العباد والقضاء بينهم بعدله وقسطه وفضله. حديث جماعة أورده الشيخ ابن كثير رحمه الله عن جابر بن عبد الله، عن جابر بن عبد الله قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكتي، عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. 700 سنة يا جماعة ما بين ده ملك من حملة العرش ما بين شحمة الأذن إلى كتفه، كام سنة؟ مسيرة 700 عام. يبقى شوف بقى كام مليون سنة ضوئية، سبحان الله. ولهذا قال يومئذ تعرضون، أي تعرضون على الله سبحانه وتعالى، لا تخفى منكم خافية، أي لا من أجسامكم وأجسادكم ولا من أعمالكم وصفاتكم، فإن الله سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة. سبحانه وتعالى الله هو عالم الغيب والشهادة، سبحانه وتعالى. طيب، ويحشر العباد خفاة عراة غرلا في أرض مستوية يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، فحينئذ يجازيهم بما عملوا. ولهذا ذكر كيفية الجزاء فقال: فأما من أوتي كتابه بيمين، وهؤلاء هم أهل السعادة، يعطون كتبهم التي فيها أعمالهم الصالحة بأيمانهم. لماذا؟ تمييزا لهم وتنويها بشأنهم ورفعا لمقدارهم. ويقول أحدهم عند ذلك من الفرح والسرور ومحبة أن يطلع الخلق على ما من الله عليه به من الكرامة، فيقول: ها هم اقرأوا كتابي، أي خذوا. ها هم يعني خذوا، اقرأوا كتابي، دونكم كتابي فاقرأوه، فإنه يبشر بالجنات وأنواع الكرامات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم يا رب العالمين، ومغفرة الذنوب وستر العيوب. سبحان الله. والذي أوصلني إلى هذه الحال ما من الله علي به من الإيمان بالبعث والحساب والاستعداد له بالممكن من العمل. ولهذا قال: إني ظننت أني ملاق حسابي. ما معنى كلمة ظننت هنا؟ إني ظننت أني ملاق حسابي. ما معنى كلمة ظننت هنا؟ طبعا ما معنى كلمة ظننت هنا؟ معناها أي أيقنت. فالظن هنا بمعنى اليقين. طبعا كلمة الظن من حسب السياق نقول عنها أنها إيه؟ يا إما ظن يا إما شك، حسب السياق. كما قال تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، يعني متيقنون تمام اليقين. طبعا اليقين طبعا يا جماعة 100%. اليقين يا جماعة هنا ممكن نعبر عنه كنسبة حسابية، كنسبة مئوية، معناها 100% يقين. واخدين بالكم؟ فهو في عيشة راضية، أي جامعة لما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وقد رضوا ولم يختاروا عليها غيرها. في جنة عالية، أي عالية المنازل والقصور، عالية المحل. عن أبي هريرة رضي الله عنه في الحديث البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آمن بالله ورسوله، من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نبشر الناس؟ قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، أراه فوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. سبحان الله، اللهم ارزقنا رب العالمين. قطوفها دانية، يعني ثمرها وجناها من أنواع الفواكه قريبة سهلة التناول على أهلها، ينالها أهلها قياما وقعودا ومتكئين. ويقال لهم إكراما: كلوا واشربوا، أي من كل طعام لذيذ وشراب شهي. هنيئا، أي تاما كاملا من غير مكدر ولا منغص. وذلك الجزاء حصل لكم بسبب إيه؟ بما أسلفتم، أي بسبب ما أسلفتم، أي قدمتم في الأيام الخالية، أي الماضية. طيب، سواء بقى عملوها من الأعمال الصالحة وترك الأعمال السيئة، عمل الأعمال الصالحة من صيام وقيام وصدقة وحج وإحسان إلى الخلق وذكر لله وإنابة إليه سبحانه وتعالى. فالأعمال جعلها الله سببا لدخول الجنة ومادة لنعيمها وأصلا لسعادتها، وأصلا لسعادتها. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سددوا وقاربوا وأبشروا، فإنه لا يدخل أحدا الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بمغفرته ورحمة. قال: سمعت أبا سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سددوا وأبشروا. قال مجاهد: قولا سديدا وسدادا أي صدقا. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: أي هؤلاء أهل الشقاء يعطون كتب أعمالهم السيئة بشمالهم تمييزا لهم وخزيا لهم وعارا وفضيحة. فيقول أحدهم من الهم والغم والخزي: يا ليتني لم أوت كتابي. نسأل الله العفو والعافية. لما؟ لأنه يبشر بدخول النار والخسارة الأبدية، ولم أدري ما حسابي، يعني يا ليتني كنت نسيا منسيا ولم أبعث وأحاسب. ولهذا قال: يا ليتها كانت القاضية، تمنى الموت ولم يكن شيء في الدنيا أكره إليه منه. سبحان الله، يعني في يوم القيامة، يعني في الدنيا كان يكره الموت. سبحان الله، في الدنيا كان يكره الموت، وممكن يعمل اللي ما يتعملش بحيث انه يحافظ على صحته. يعني لو كان جاي يجي له مرض يذهب عند احسن الاطباء. سبحان الله، وهكذا. لكن سبحان الله، ياتي يوم القيامه يتمنى الموت ولكن لن يجد الموت. ثم التفت الى ماله وسلطانه فاذا هو وبال عليه لم قدم منه لآخرته ولم ينفعه في الابتداء من عذاب الله، فيقول: ما أغنى عني مالية، أي ما نفعني لا في الدنيا لم أقدم منه شيئا ولا في الآخرة قد ذهب وقت نفعه. طبعا أنه مش هينفع يفتدي به من عذاب الله. طيب، هلك عني سلطانيه، أي هلك عني حجتي، ذهب واضمحل، فلم تنفع الجنود الكثيرة ولا العرد الخطيرة ولا الجاه العريض، بل ذهب ذلك كله أدراج الرياح، وفاتت بسببه المتاجر والأرباح، وحضر بدله الغموم والهموم والأتراح. فحينئذ يؤمر بعذابه، فيقال للزبانية الغلاظ الشداد: خذوه فغلوه، أي جعلوه في عنقه غلا يخنقه، ثم الجحيم صلوه، أي قلبوه على جمرها ولهبها، أي اغمروه فيها، اجعلوه يقاسي الجحيم. ثم في سلسلة ضرعها 70 ذراعا، أي من سلاسل الجحيم في غاية الحرارة، والذراع بذراع الملك. فتخيل بقى طولها قد إيه. أي انظموه فاسلكوه، أي انظموه فيها بأن تدخل في دبره وتخرج من فمه، ويعلق فيها، فلا يزال يعذب هذا العذاب الفظيع، فبئس العذاب والعقاب. وحسرة من له التوبيخ والعتاب، فإن السبب الذي أوصله إلى هذا المحل إنه كان لا يؤمن بماذا؟ بالله العظيم. نسأل الله. تخيل يا جماعة، العذاب مهين، يعني تارة يوصف العذاب بأنه أليم، وتارة يوصف العذاب بأنه عظيم، وتارة يوصف العذاب بأنه مهين، فيه إهانة. سبحان الله. فلا أحد يتحمل العذاب الأليم ولا العذاب العظيم ولا العذاب المهين. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم بأن كان كافرا بربه معاندا لرسله رادا ما جاءوا به من الحق ولا يحض على طعام المسكين أي لا يحث على طعام المسكين فليس في قلبه رحمة يرحم بها الفقراء والمساكين فلا يطعمهم من ماله ولا يحض غيره على إطعامهم لعدم الوازع في قلبه سبحان الله طبعا لأن ولا يحض على طعام المسكين ولا يحث طبعا فمن لا يحث على إطعام المساكين كان هو أولى ألا يطعم وذلك لأن مدار السعادة ومادتها أمران الإخلاص لله الذي أصله الإيمان بالله والإحسان إلى الخلق بوجوه الإحسان التي من أعظمها دفع ضرورة المحتاجين بإطعامهم ما يتقوتون به وهؤلاء لا إخلاص ولا إحسان فلذلك استحقوا ما استحقوا سبحان الله أنا أتجه بعد ذلك في نهاية شرح هذه الصفحة إلى الإعجاز العلمي في إن لما طغى الماء حملناكم في الجري مجلة الإعجاز طبعا هي معروفة أنها مجلة سعودية نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في القائمين عليها يا رب العالمين القصة الاكتشاف قصة الاكتشاف في منتصف مايو من 1948 اكتشف أحد رعاة الأغنام من الأكراد واسمه رشيد سرحان سفينة سيدنا نوح عليه السلام وبقايا من أخشابها مطنورة في رسوبيات مياه عذبة في قمة جبل الجودي طبعا يا جماعة رشيد سرحان طبعا هذا البحث يعني أنا مش هنقدر نقول إن هو مصدق 100% واخدين بالكم مش هنقدر نقول يا جماعة إن هو مصدق 100% ولكن لولا فقط إنه جاء تبع مجلة الإعجاز العلمي ما تحدثت به يعني هو زي ما أنتم عارفين إن الإعجاز العلمي لم يذكر فيه الإعجاز أو موسوعة الإعجاز العلمي أو جماعة الإيمان مش هتكلم عنه أو الكحيل مش هتكلم عنه خلصت فلولا بس إن هذا البحث جه في هذه المجلة المباركة إن شاء الله ما تكلمت عنه ولو حد عنده رأي تاني هنقول البحث ده يا جماعة ولا كأننا إيه ولا كأنه موجود واخدين بالكم فلقم في قمة جبل الجودي وجبل الجودي هو بنفس حتى بيقولوا نفس المنطقة اسمها جودي بنفس الاسم ممكن واحد يجي يقول لا والله ما فيش حاجة اسمها جبل الجودي ماشي هقولنا ايه الكلام الاعجاز العلمي لو في شك 1% مش هنتكلم بيه وبنكرر الكلام تاني برضو طيب وكان الراعي رشيد سرحان من ساكن قرية نصار اسمها نصار التركية والمدهش هنا أن اسم هذه القرية مطابق تماما للاسم البابلي للقرية العاصية التي كان يسكنها سيدنا نوح وفي الأعوام التي تلت عام 1953 قامت عدة موقع جبل الجودي في تركيا وعانت الأخشاب المتحجرة للسفينة وفحصتها بنظير الكربون المشع للتعرف على عمرها الحقيقي ووجدت أنها صنعت قبل حوالي 4500 سنة وأن هذا التقدير العمري المبني على قراءات أجهزة الفحص الفيزيائية يتطابق تماما مع ما ورد في المدونات آل السومري بيد أن الفضل الكبير في اكتشاف أسرار وخبايا الموقع الذي رصد فيه سفينة نوح عليه السلام بيسمى نوح أرك والتوسع في شرح التفاصيل الدقيقة المتعلقة بتلك السفينة ورحلتها الأسطورية يعزى إلى الباحثين ديفيد ورون، ويعزى أيضا إلى جهود البروفيسور التركي أحمد أرسلان الذي تسلق جبل الجودي أكثر من 50 مرة على مدى 40 عام لاستطلاع موقع السفينة، حيث جاءت إحداثيات الموقع المكتشف تحت جبل الجودي مطابقا تماما للموقع الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن، وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء، وقضي الأمر واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين. وكانت الصور التي رسمتها أجهزة الرادار على عمق 75 قدما أسفل الجزء السفلي من السفينة واضحة جدا، لدرجة أنه يمكن عد أضلاع السفينة والتعرف على سطوحها وقواطعها الداخلية. وفي البحث ذكر الأبعاد لسفينة سيدنا نوح عليه السلام وهي معمولة بالقدم. طيب، وقد تناول العلماء دراسة وفحص معظم أجزاء السفينة وتوصلوا إلى مجموعة من الحقائق المبنية على الأسس العلمية الصحيحة، إلا أننا سنتطرق هنا إلى موضوع المراسي أو المخاطيف التي استخدمت في السفينة. فقد كان السومريون أول من صمم المرساة البحرية وأطلقوا اصطلاح أنجر، وكان غرض من ابتكار المرساة تثبيت السفينة اللي هو الهلب يعني، وتلفظ الجيم فيه على أصلها السامي. وقد رصد الخليل بن أحمد الفراهيدي البصري هذه اللفظة وصرحها بعراقيتها، قال والأنجر مرساة السفينة وهو اسم عراقي. طيب، وقد تم العثور على عدد من المراسي، وقد تم العثور على عدد من هذه المراسي المصنوعة من الحجارة، طبعا لهم كانوا بيصنعوا المراسي أو الهلب يعني من الحجارة قرب موقع سفينة سيدنا نوح على جبل الجودي في تركيا، لكنها أكبر من حيث الحجم من النوع الذي استخدمته السفن الخليجية القديمة. كانت المرساة البحرية أول قطعة التي اكتشفت على مشارف جبل الجودي، حيث عصر العلماء على عدد كبير من المراسي المصنوعة من الأحجار الكبيرة قرب قرية قازان التركية، وهذه القرية وتعني بالعربية الوعاء الكبير، تقع شمال صخرة عملاقة يطلق عليها تسمية باللغة التركية مثوى الأبطال، يعتقد بأنها استخدمت كمرسى مؤقت لسفينة نوح بانتظار ظهور منطقة صالحة كمرفأ، في حين أكد الطبوغرافيون أن قيام السفينة بإلقاء مراسيها قرب جبل الجودي وعلى مقربة من الصخرة العملاقة يمثل اقتراب موعد نهاية الرحلة الملحمية ووصول السفينة إلى بر الأمان. وعثر في قرية تركية يطلق لها قرية باسم قرية الثمانية على العديد من المراسي الحجرية مبعثرة على آلاف الأقدام في حق مستوى سطح البحر وعلى بعد مئات الكيلومترات من أقرب ساحل بحري، وقد حفر على بعضها علامة الصليب ثمانية صلبان، ويعود حفر علامة الصليب إلى الفترة البيزنطية وإلى فترة انتشار الديانة المسيحية في المنطقة للدلالة على أن أتباع السيد المسيح اكتشفوا هذه المراسي الحجرية وتعرفوا عليها في الحقبة التي سبقت ظهور الإسلام. في البداية عثر فريق البحث الاستكشافي على 13 مرساة مبعثرة على امتداد خط افتراضي متجه إلى موقع سفينة نوح عليه السلام، مما يدل على أن سيدنا نوح باشر بتقطيع حبال المراسي والتخلص منها عندما أحس بانحسار الماء قبيل جنوح سفينته في الموقع الذي استقرت عليه، فقد أمر الله الأرض أن تبلع ماءها الذي نبع منها، وأمر السماء أن تقلع عن المطر وغيض الماء أي نقص أو شرع في النقص، فقضي الأمر أي فرغ من أهل الأرض قاطبة ممن كفر بالله ولم يبق منهم ديار. لم يبق منهم ديار. طيب. واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. وأبقى الله سفينة نوح على الجودي عبرة وآية للناس جميعا. وكم من سفينة قد أبحرت بعدها فهلكت وصارت حطاما. وعلى مقربة من قرية الثمانية تقع قرية أخرى يترجم اسمها إلى لن يصمد الغراب. تعقبها قرية أخرى يطلق عليها محليا اسمه يترجم إلى هنا تم عكس المجاديف. إن هذه القرى الثلاثة التي تقع على امتداد الخط الواصل إلى موقع السفينة والتي تحمل أسماء تاريخية توثق الوقائع التي حدثت على ظهر السفينة قبيل استقرارها على الجودي تعتبر بمثابة دلالة أكيدة على خط سير السفينة قبيل جنوحها. فقد مرت السفينة منهما واشتجت النقاط الثلاثة التي حاولت توقيع صاحب السفينة سيدنا نوح عليه السلام. يمكننا استنتاج أيضا أن السفينة بدأت بتخفيض سرعتها والاستعداد الجنوح الآمن على منطقة ملائمة لها تماما بإذن الله. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك أمم سنمتعهم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. كانت كل مرساه مثقوبة من الأعلى بطريقة تلم على دراية ودقة في الصنع. ولا نعرف إلى الآن نوع التقنيات التي استخدمت في التثقيب والعثرة لحد الآن على 13 مرساه من أصل 24 مرساه يفترض العلماء وجودها على سطح سفينة نوح عليه السلام. أما مرابط المراسي الموجودة على السفينة فهي عبارة عن مقاطع أسطوانية مصنوعة من الحديد ثبتت على جسد السفينة في أماكن منتخبة بعناية. ويبدو أن المراسي الحجرية هي التي كانت سائدة في العصور القديمة فقد تم العثور على مرساه حجرية فرعونية مرمية على الساحل اللبناني تزن 188 كيلو ونص كيلو وتعود إلى 2200 قبل الميلاد. وهذه المرساه الحجرية المرمية على الساحل ديت محفوظة الآن في المتحف الوطني ببيروت وعثر على كثير من المراسي الحجرية في مناطق متفرقة من سواحل البحر المتوسط وكان أوزانها من 700 إلى 500 كيلو وتراوح ارتفاعها 1.1 إلى 1.2. وأما المراسي الفولاذية فلم يتم استخدامها إلا بعد عام 1200 قبل الميلاد. وتتناسب أوزان المراسي الحجرية تناسبا طرديا مع حجم السفينة. فكلما كانت السفينة أكبر حجما كانت مراسيها الحجرية أكبر وزنا. لكن المراسي الحجرية التي تم العثور عليها في موقع سفينة نوح تضاهي من حيث الوزن والحجم جميع المراسي الحجرية التي عثر عليها لحد الآن إذ يبلغ معدل ارتفاع مراسي سفينة نوح حوالي 2.5 متر. طبعا ده ضخم قوي يعني بص تلاقي بحيث سفينة التانية 1.8 متر يعني أمالي 2.5 متر ارتفاع كبير في حين تتراوح أوزانها ما بين 4 إلى 10 طن فطبعا برضو حاجة رهيبة برضو. وفي حين يؤكد الباحث ديفيد وأبرز المستكشفين الذين تخصصوا في هذا الموضوع على أن هذه المراسي هي التي أشار إليها الله في محكم كتابه في سورة هود وهي التي تمثل إحدى معجزات القرآن الكريم وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. واقتصرت وظيفة المراسي الحجرية الثقيلة لهذه السفينة العملاقة على ضبط توازن السفينة والمناورة الملاحية المحدودة وضمان صمود السفينة بوجه الأمواج العاتية وعلى الملاحة المتقاطعة مع الطيارات العرضية. لكن الأسئلة المحيرة التي قضت مضاجع الباحثين هي كيف صنعت هذه المراسي الحجرية وما هي الوسيلة المستخدمة في رفعها والتحكم بها وكيف تم تجهيز السفينة بهذه الأحجار الصخرية الثقيل والتي لم تكن موجودة في جنوب وادي الرافدين وما هي التقنية التي اعتمدت في تثقيبها ويأتي الجواب الإلهي واضحا دقيقا في القرآن الكريم، إذ ينادي النبي صلى الله عليه وسلم نوح ربه فيأتيه الفرج، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر. وتصور معي بقلب بصيرتك كيف تدفق الماء من السماء بما لا يتخيله بشر، وأن الأرض كلها تفجرت أنهارا ضخمة تخرج ما في بطنها من ماء يعلو ويعلو. إن أكبر السفن سوف تغوص ويبتلعها البحر مهما كانت ضخمة الحجم ومحكمة الصنع حين تتجاذبها أمواج كالجبال، كما قال تعالى ويتجري بهم في موجة من الجبال، بل تكثرها بلطمة من موجة عملاقة فتحطمها، فكيف وأنهار بل وبحار من ماء السماء تتصل ببحار الأرض. وأن لهذه السفينة البدائية إذا ما قرنت بسفن هذا العصر العملاقة أن تظل فوق الماء وبين الماء دون أن تتلاشى، إن رب الماء والأرض والسماء يقول فاصنع الفلك بأعيننا وحينا، وقال في مسير الفلك بأمانه سبحانه تجري بأعيننا، إنها رعاية الله سبحانه وتعالى ورحمته بالمؤمنين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح أعمال، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستكمل غدا إن شاء الله.